سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم مستمعينا الأفاضل في لقاء متجدد مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أعظم سيرة سطرت في التاريخ، أعظم سيرة لخير البشر عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. هذه السيرة المباركة التي نستقي منها العظات والعبار ونستفيد منها أحداث صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ولادته وبعد ولادته وفي طفولته وفي شبابه ثم بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، ثم نأتي إن شاء الله على ما كان قبل الهجرة وبعدها من أحداث عظام سطرها أهل التاريخ وأهل السير في سيرة حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ومعنا ضيوفنا الحبايب بارك الله فيهم، راشد بن يعقوب وعبد العزيز بن يعقوب، الله يحفظهم ويبارك فيهم، حياكم الله شباب.
الله يحييك أبوي.
الله يبارك فيكم ويحفظكم. في اللقاء الماضي طبعا تحدثنا عن أحداث جسام وفاة أم النبي صلى الله عليه وسلم ويتم النبي صلى الله عليه وسلم. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمه؟
ست سنوات
صلى الله عليه وسلم. كم عاش فيها؟
سنتين
صلى الله عليه وسلم. ثم منو اللي كفله؟
يد عبد المطلب.
اسمه عبد المطلب، سبحان الله. وين ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟
بين مكة والمدينة.
مدينة أو منطقة الأبواء بين مكة والمدينة صلى الله عليه وسلم. وراح النبي صلى الله عليه وسلم زار قبرها بعدين يوم كبير هو.
نعم. مع الصحابة.
معه يقول نعم ألف الله أكبر، زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم وبكى وأبكى بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لذا أنا أقول من البر اللي إحنا نستفيد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن نزور قبور أرحامنا ونسأل، مثلا والله مدفون في المدينة الفلانية أو المقبرة الفلانية، نروح نزورهم، لما في ذلك من اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فهو كما زار قبر أمه كان أيضا من هديه أنه كان يزور قبور الصحابة ومنهم شهداء أحد. تعرفون قبور شهداء أحد بعيدة عن المدينة، يعني ما هي قريبة، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب. وشهداء أحد من معاهم سيد الشهداء
حمزة
رضي الله عنه وأرضاه، كان يروح ويزورهم ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. أيضا البقيع ما كان يعني يمتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارتهم والدعاء لهم. وأيضا هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم أن نكرم موتانا بدعاء الله وسؤاله ورجائه أن يرحمهم ويتقبلهم ويرفع درجاتهم، كما جاء في أحاديث كثيرة ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد
صالح يدعو
له. الله يجعلكم صالحين، قول آمين.
آمين.
أو ولد صالح يدعو له. في الحديث الآخر يقول إن العبد ترفع درجته، يعني بعد ما يموت ترفع له الدرجات، فيقول ربي مما، يعني منين لي هذا، من وين يجيني هذا الأجر؟
من ولدك الصالح الذي يدعو لك.
نسأل الله جل وعلا جعلنا صالحين بارين بآبائنا، داعين لهم، واصلين لهم بعد قدومهم على ربهم، آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا عماتنا وخالاتنا وأخوالنا، من يعز علينا ندعو لهم، ما نبخل عليهم. أسهل شيء هذا الدعاء. لذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو للموتى صلى الله عليه وسلم. وهني ذكرنا أنه راح زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم واستأذن أن يستغفر الله لها، لكن الله جل وعلا أذن له بالزيارة ولم يأذن له بالدعاء بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ثم كانت أحداث السيرة هكذا، أتت على النبي صلى الله عليه وسلم، ترعرع في بيت العم وكبر في بيت العم بعد ما توفت الأم وتوفى الجد، وتعلم النبي صلى الله عليه وسلم أعمال وتعلم أشياء صلى الله عليه وسلم من يوم كان صغير صلوات الله وسلامه عليه، وهو يعمل ويجتهد إلى أن كبر بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم.
أنا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم من كان صغير كان يعتمد على نفسه ويعني
يشتغل بنفسه نعم صح هذا الكلام. كان صلى الله عليه وسلم منه صغير، كما جاءت في الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يدع الرزق وطرق بابه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لذا يقول أحمد شوقي رحمه الله: كان رسول الله في شبابه لا يدع الرزق وطرق بابه، أي رسول أو نبي قبله لم يطلب الرزق ويبغي سبله. موسى الكليم استأجر استئجارا، وكان عيسى في الصبا نجارا، يعني ما في نبي إلا وكان يطلب الرزق عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام. وعن عمل النبي صلى الله عليه وسلم واعتماده على نفسه جاءت أحاديث كثيرة، وفي هذا توجيه لكل الشباب حتى الصغار، نحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، نعتمد على أنفسنا في امتحاناتنا في مراجعاتنا. هذا اليوم العمل أني أنا أجتهد أتعلم أتدرب أدخل دورات أتعلم مهارات جديدة. ليش؟ أساس أبني نفسي، أبني مهاراتي، أقوي. الواحد يقوي فكرة، يقوي بدنه بالرياضة، يقوي فكرة بالدورات والقراءة والمطالعة وغير ذلك من الأشياء التي تنمي الإنسان فينفع نفسه وينفع وطنه، وقبل ذلك ينفع دينه بهذه الأشياء التي من يوم هو صغير يغرس في نفسه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم سيد من سادات العرب، يعني قلنا احنا النبي صلى الله عليه وسلم اختاره الله جل وعلا من خير القبائل ومن خير الناس، وكان من سلالة الأنبياء، يعني من سلالة إبراهيم عليه السلام، من سلالة إسماعيل عليه السلام، وأيضا في قريش كانوا هم السادة صلى الله عليه وسلم. كان ابن هاشم، هاشم الذي يعني كان كما ذكرنا نحن كان يهشم الثريد للحجاج، فكان له شأن ومقدار في مكة. وجده أيضا عبد المطلب الذي وقف أمام من؟ أمام ذلك الجبار الذي أتى يهدم الكعبة، وقف أمامه قال إن نعم، قال إن لهذا البيت ربا وأنا رب هذه العير وسيمنعك، هدده يعني تهديد مبطن. ثم راح ودعا الله جل وعلا عند الحطيم أو عند الملتزم عند باب الكعبة، ودعا الله دعا الله، ثم كانت النصرة. فكان هذا جده وهذا نسله صلى الله عليه وسلم وهذا نسبه، مع ذلك ما قال أنا ما بشتغل في رعي الغنم، بل يقول البخاري رحمه الله تعالى يقول في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، يعني ما في نبي من الأنبياء بعث الله إلا وقد رعى الغنم. فقيل له وأنت يا رسول الله، يعني حتى أنت؟ إيش قال؟ شوف الجواب، نعم كنت أرعاها على إيش؟
قراريط.
كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة.
وش ذي القراريط يعني؟
القراريط فعلا هذه لابد أن نعرف معناها. بعطيك مثال اليوم، أنا إحنا عندنا الفلوس اليوم دراهم صح؟ شو أجزاء الدراهم؟ 25 فلس، 50 فلس، نعم يعني أجزاء نسميها نحن فلس، فلس اللي هي جزء الدرهم. فكان عندهم في مكة عندهم الدينار من ذهب وعندهم الدرهم من فضة. طيب الحين هؤلاء أطفال صغار ما يسوي درهم، ترى يسوي وايد، فشو كانوا يعطونهم؟ أجزاء الدراهم اللي هي مثل الفلس، نعم، فكانت تسمى قراريط. فكان صلى الله عليه وسلم سيد سادات العرب عليه أفضل الصلاة والسلام وأحب خلق الله إلى الله تبارك وتعالى، يرعى الغنم لأهل مكة، يعني حتى الغنم مو ماله، مال الناس، يرعاها بمقابل صلى الله عليه وسلم، معتمدا على نفسه مع أنه في كفالة عمه طفل صغير، لكن مع ذلك كان يعتمد على نفسه صلى الله عليه وسلم، بل كان يعين عمه صلوات الله وسلامه عليه. فقال كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. والأحاديث هذه كثيرة، منها أيضا ما جاء في الأدب المفرد وفي مسند الطيالسي عن عبده ابن حزن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد. أجياد هذه الحين لما نروح هنا مكة، لما نطلع من جهة يسمونها جهة أجياد، وين الطرف هذا، ولما نروح وين الحمام، وين فندق الصفوة، وين الحمام ويعطونهم الشعير، وهذا هذه منطقة تسمى أجياد. هني كان في جبل، وحتى لما تروح قدام شوي في نفق صح، فهناك كان في جبل وفي مراعي في المنطقة هذه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى غنما لأهل مكة لأقاربه في أجياد بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم.
طيب شو الحكمة أنبياء يرعون الغنم؟
سبحان الله، هذه تكلم فيها أهل العلم وذكروا بعض الحكم التي يعني جعلها الله جل وعلا في رعي الغنم، وتنفع الأنبياء متى؟ في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. لذا يقول العلماء الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أمور، منها أولا أنه يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكفلونه من القيام بأمر أمتهم، يعني في رعي الغنم يعني لما يكبر يكون مهيأ يرعى مصالح الناس، يتحمل الناس، يدعو الناس، يتحمل ما يكون منهم. أيضا الأمر الثاني أن في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا، يعني هم صغار أطفال يصبرون، ترى الغنم بعد ما يفهم يشرق ويغرب، لكن راعي الغنم يتعامل معه بلطف ورفق وحلم، لأنه يعني دابة ما تفهم. فكأن الله جل وعلا أراد أن يربي أنبياءه منذ صغرهم على ماذا؟ على أن يكونوا من أهل الحلم وأن يكونوا من أهل الشفقة. وهذه سبحان الله دلنا، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. يعني بعض الناس يقول: لا والله أنا عصبي وأنا ما أتحمل وأنا كذا. لا، أنت درب نفسك، أنت جاهد نفسك، أنت كن حليم مع أولادك، كن حليم مع أزواجك، كن حليم مع الناس أجمعين، كن حليم مع موظفينك وزملائك وأقرانك وجيرانك. واحد يقول: لا أنا والله ما أدري أنا أعصب بسرعة. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ونحن يعني لما نكون حليمين مع الناس نقتدي بسيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة والسلام. فأراد الله جل وعلا أن يربي أنبياءه وتحيطهم رعاية الله جل وعلا برعيهم للأغنام أن تكون من أخلاقهم وسجاياهم إيش؟ الحلم والشفقة وأيضا الصبر. نعم، يعني يقول أهل العلم: لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح، يعني من مكان إلى مكان، ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق وغيره، وعلموا اختلاف طباعها. ترى كل غنم بعدها طبع، يعني كل غنم واحد طبع يختلف، هذا غير هذا غير، هذا صغير هذا كبير، هذا تأشر عليه يجي، هذاك تأشر عليه يشرد. نعم، فهكذا لما علم الله جل وعلا ما فيهم يعني من اختلاف طباعها وتفاوت عقولها، فكان الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام يتعاملون معها. فإيش يسوون؟ يجبرون كسرها ويرفقون بضعيفها ويحسنون التعاهد لها منذ الصغر. عمرهم كم؟ 7 سنوات 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات. هذه يعني كأنها تدريب، كأنها دورة تدريبية تأهيلية، أنهم راح يتعاملون مع الناس اللي بتكون هذه سجاياهم، منهم واحد يفهم واحد ما يفهم، منهم حد يقبل حد ما يقبل، حد يأتي إلى الحق حد لا يأتي إلى الحق. فكانت هذه من حكمة الله جل وعلا التي جعلها للأنبياء. وأيضا يقولون: خصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر. ثم أيضا من الحكمة أو من الحكم أن فيها كسب مادي من عمل اليد، يعني النبي يتعود من يومه صغير يأكل من كسب يده. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأكارم ونواصل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعثة؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأفاضل، لازلنا مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وطفولته، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم كما جاء في الحديث، كان يرعى الغنم لأهل مكة على قراريط، يعني على أجزاء من الدراهم، يعني مبالغ السيرة صلى الله عليه وسلم كان يترزق بكسب يده بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لذا قال الشاعر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في شبابه لا يدع الرزق وطرق بابه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم.
أبوي، لو تخبرنا المواقف القصص اللي عاش الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير وهو شاب.
يعني أعطيك المواضيع أكثر.
إيه.
زي الحين ذكرنا قبل شو راشد؟ تكلمنا عن موضوع رعي الغنم. نعم، كان يرعى الغنم وكيف أن الغنم ما تفهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يتدرب مستقبلا بيكون عنده أمة، بيكون عنده ناس، بيكون عنده ناس مؤمنين، عنده ناس ما يقبلون الحق فيصبر عليهم،
كأنه يتدرب. نعم، يعني
نعم، صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأحداث حرب صارت في مكة، اسمها حرب الفجار. حرب الفجار. ها هذه حرب الفجار سميت بحرب الفجار لأنها صارت في الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أصلا عندهم في قريش ما كان في حرب، يعني ما يجوز، لكن لأن جو اللي هم بني قيس وغيرهم يحاربون بني كنانة اللي هم أهل مكة صارت هذه الحرب، وشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وسميت بحرب الفجار لأن فيها فجور، يعني هؤلاء أتوا يعتدون في الأشهر الحرم، فأهل مكة دافعوا وكان النبي صلى الله عليه وسلم معهم. يقول من سرد القصة يقول ولما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم 15 سنة، يعني لما كان عمره 15 أو 20 وقيل 20، هاجت حرب الفجار وكانت بين قريش ومن معها من كنانة، يعني قبائل قريش وكنانة وبين قيس وأحلافها وغيرهم من هوازن وغيرهم اللي هم جهة الطائف والله أعلم، وكان قائد قريش وكنانة حرب ابن أمية. منو حرب ابن أمية؟ هذا والد أبو سفيان، جد معاوية رضي الله عنه، والد أبو سفيان. أبو سفيان شو اسمه؟ أبو سفيان ابن حرب ابن أمية. فكان القائد قائد الجيش جيش قريش وكنانة حرب ابن أمية، وكانوا يقاتلون من قيس وأحلافها هوازن وغيرهم، فكانت الحرب على أشدها، وكان الظفر كما يقول أهل التاريخ والسير كما جاء في سيرة ابن هشام والطبقات الكبرى لابن سعد، يقول كان الظفر في أول النهار لقيس على قريش وكنانة، حتى إذا كان في وسط النهار كان الظفر لقريش وكنانة على قيس، وقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أيامه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شهد بعض أيام هذه الحرب، حرب كانت حرب ضروس، وكان ينبل على عمومته، يعني كان صغير عمره 15 تقريبا، فكان يجهز النبل حق منه حق عمومته صلى الله عليه وسلم.
يعني سيف ولا
لا؟ النبل اللي هي اللي يرمون بها
اللي يرمون فيها.
فكان النبي صلى الله عليه وسلم نعم يجهز النبل ويعطيه حق عمومته، عمومته كبار اللي هم اخوان ابو طالب، اخوان ابوه، عيال عبد المطلب،
حمزه.
نعم حمزه والعباس. حمزه يمكن كان صغير لانه قد النبي صلى الله عليه وسلم واكبر عنه بسنتين، لكن البقيه اللي هم ابو طالب واخوانه. أيضا من الأحداث التي صارت في يعني شباب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان النبي صلى الله عليه وسلم شاب، حلف اسمه حلف الفضول، وهذا الحلف أيضا بعد حرب الفجار بتقريبا فترة يسيرة، هذا الحلف صار بفترة يسيرة، وسبب هذا الحلف أن رجل من قبائل اليمن من قبيلة اسمها زبيد قدم مكة وعنده بضاعة، عنده بضاعة وباعها على منو؟ على واحد اسمه العاص بن وائل. العاص بن وائل أبى أن يعطيه اللوز، يعني قال ما بعطيه اللوز، كأنه بغى يظلمه، وكفار قريش ما كانوا يرضون بالظلم، يعني الظلم كان شيء خطأ
على كفرهم بس ما يرضون بالظلم.
نعم، لكن ربما لأنهم طالعين من حرب، والحرب يعني هم يمكن منتصرين فيها، فبعض الأحيان الإنسان تصيبه يعني من يعني
تفاخر.
نعم تكبر. تفاخر وغيره. فإيش صار؟ العاص بن وائل ما دفع فلوس الزبيدي، الزبيدي راح طبعا يحل الموضوع، راح عند بني مخزوم، عند بني جمح، عند بني سهم، راح عند بني عبد الدار، بني عدي بن كعب، يعني يكلمهم أن ترى ما يدفع لي الفلوس، الرجال هذا ما يسمع الكلام، ما يدفع لي، ما سووا له سالفة، أبوا أن يعينوه على العاص بن وائل، بل انتهروه، يعني نازعوا روح روح، قالوا لأن العاص بن وائل يعني هو يعتبر سيد من سادات مكة،
من هو ابن أبو
هو هذا العاص بن وائل من الذين بعدين ما آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الزبيدي لما شاف أو الزبيدي لما شاف الشر من هؤلاء صعد على جبل أبي قبيس، هذا من جبال مكة حول الكعبة، عند طلوع الشمس يعني مع الفجر، وقريش في الكعبة كلهم جالسين في الكعبة، ونادى بأبيات، أبيات قال: يا آل فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة ناء الدار والنفر، ومحرم أشعث لم يقض عمرته، يا للرجال وبين الحجر والحجر، إن الحرام لمن تمت كرامته، ولا حرام لثوب الفاجر الغدير. هني سمعوا قوم بني عبد المطلب وبني هاشم سمعوا هذا الكلام وهذا النداء، فقام واحد من عيال عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الزبير، الزبير بن عبد المطلب، قام وقال: ما لهذا متروك، يعني ما يترك هذا ولا يظلم هذا ولا يؤخذ مال هذا، قال: ما لهذا متروك. فاجتمعت بنو هاشم اللي هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعت بنو زهرة اللي هم خوال النبي صلى الله عليه وسلم، واجتمعوا بنو تيم بن مرة اللي هم جماعة أبو بكر رضي الله عنه،
كله عشان
سبحان الله نصرة بعد ما في بعثة، بعد النبي صلى الله عليه وسلم صغير يعني يمكن عمره في العشرينات، قاموا واجتمعوا في دار واحد اسمها عبد الله ابن جدعان، اجتمعوا في بيته
وسووا مثل ما تقول يعني مثل اجتماع وصار يعني مشاورة، فأجمعوا وتعاقدوا وتحالفوا بالله. هؤلاء يعني قالوا أن هذيلا يظلمون، قم بني مخزوم وقم بني جمع وبني سهم ما ينصروا المظلوم، نحن بني هاشم وبنو زهرة وبنو تيم نجتمع، وغيرنا من يكون في حلفنا نجتمع ونتحالف لنكونن يدا واحدة مع المظلوم على الظالم حتى يرد عليه حقه. فسمت قريش هذا الحلف حلف الفضول.
ليش سموها بحلف الفضول يعني؟
حلف الفضول أو حلف الفضول، نعم بضم الفاء، نعم. هذه سميت بحلف الفضول لأمر، قالوا لأن هؤلاء دخلوا في فضل من الأمر، يعني أمر فاضل هذا أن ما يظلم أحد وكذا، فسمي بحلف الفضول. وقيل سمي حلف الفضول لأن أول من دعا إليه ثلاثة وكلهم أساميهم الفضل، الفضل ابن فضالة، والفضل ابن وداعة، والفضل ابن الحارث. يعني قالوا أن هذا السبب دخلوا في فضل من الأمر، أو قيل لأن أول من دعا إليه ثلاثة كلهم اسمه الفضل. طبعا اجتمعوا في بيت منو؟ عبد الله ابن جدعان، رجل من بني تيم بن مرة، وكان ولد عم أبو بكر، وأيضا بني هاشم وأيضا بني زهرة اجتمعوا، فخرجوا من هناك بعد ما تحالفوا وأعلنوا هذا الحلف اللي يسموه حلف الفضول. ثم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا منه سلعة الزبيدي فدفعوها إليه، يعني ردوها حق هذا الرجل الذي هو من قبيلة زبيد في اليمن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحادثة وهذا الحلف، يقول: لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا لو دعيت به في الإسلام لأجبت بأبيه صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ آخر في المسند ذاك طبعا عند الحميدي عن محمد وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، وهنا يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي. المطيبين هو حلف الفضول، له اسمين: حلف المطيبين وحلف الفضول. يقول: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. ليش؟ لأنه فيه دفاع عن المظلوم، لأنه فيه نصرة للمظلوم، لأنه فيه دفع ظلم الظالم. وهكذا فلنكن نحن إلى أن نقدم على ربنا تبارك وتعالى، لا نرضى بالظلم ولا نظلم أحد. ما تظلمه لا في قول ولا في فعل ولا في أمر في أي مكان. يعني نصيحتي لكم أنتم أيضا للمستمعين، دائما أنا أولا ما أظلم نفسي بأن أخالف أمر الله جل وعلا وأعصي الله تبارك وتعالى، ثم ما أظلم من حولي من الصغار والكبار والشباب والزملاء في المدرسة والزملاء في المنطقة أو يعني في الفريج، وما أظلم أحد. حتى باكر لما أكبر أيضا أتعود أني أنا مع المظلوم، أنا ضد الظالم، أنا ضد الظلم،
مو مع الظلم.
ما أكون مع الظلم
مع المظلوم.
نعم، ما أرضى بالظلم. لذا النبي صلى الله عليه وسلم، شوف يعني بعدهم في الجاهلية وبعدهم يعني ما في شريعة والأصنام والشرك وكذا، لكن بعد موجودة عندهم خصال، وعندهم موجود هذه الخصال الحميدة التي يعني من أحب ما يحب الله. لذا يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. ما يجوز، ما تظلم أحد، لا كبير ولا صغير ولا أبيض ولا أسود ولا مسلم ولا كافر ولا إنسان ولا حيوان، ما تظلم أحد. الظلم حرام بأي أنواع، حتى لو كان صغير ما تظلم. إني حرمت الظلم على نفسي، من يقول هذا الكلام؟ الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه. وجعلته بينكم محرما، فالواحد دائما يحاسب يشوف أنه في ظلم، ما يظلم، ما يأكل حق أحد، ما يضيع حق أحد، ما يعطل مصلحة أحد.
يعني لو كان صديق ظالم ما توقف معه.
نعم، الله أكبر، جزاك الله خير. هذه والله تكتب بماء العين، يعني هذا بعد أعلم ماء الذهب. هذه فعلا ولو كان صديقك، يعني كن مع لا تنصر الظالم، انصر المظلوم، لا تنصر حتى لو صديقك، لو أقرب الناس إليك،
لو أخوك،
لو أخوك. نعم، الله سبحانه وتعالى يعني قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني اعدلوا، لابد أن نعدل، ما نظلم. حتى لو أخوك على عدوك وأخوك ظالم، أنت تدور مع عدوك ما تدور مع أخوك. ليش؟ لأنه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا من الظلم وأن لا يجعلنا من الظالمين. وهذه حقيقة يعني شوف، قبل البعثة وقبل الرسالة وقبل النبوة نتعلم قيم
وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. تفضل راشد.
أن ما كنت حب تظلم لا تظلم.
الله أكبر. هذه فعلا يعني الواحد يعني كل ما يفعل شيء ترى مثل دين، مثل دين، إذا ظلمت اليوم راح يأتيك العاقبة. نعم.
إذا ما ظلمت
والأمر شديد، والأمر شديد. نعم. كما تدين
تدان،
كما تدين تدان. فاصل ونرجع لكم مستمعينا الأفاضل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعثة، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأنا عارف الواحد مع الفاصل يشتاق يقول وين وقفوا، بنكمل بنسمع. وبعد الحين راح نأتي على أحداث أجمل وأحلى في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا أثرت فيني يعني هذه الأحداث وهذه المواقف التي صارت مع النبي صلى الله عليه وسلم. أظن أنتم بعد شباب نفس الشيء، ها يعني فعلا لما نوقف مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
لكن مو بهالتفاصيل.
سبحان الله. حتى أنا يعني مع تحضيري ومع أنتم بعد تفاعلكم معي يعني تأثر فعلا الواحد، يعني نستقي من مواقفه ومن سيرته ومن حياته كل هذه الأخبار والعبارة. أقول والله سبحان الله، حرام واحد ما يتعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يضيع عمره ويضيع وقته وما يتعلم سيرة الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام. لذا يقول الله جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت في كل مراحل الحياة من أنت صغير طفل إلى أن تقدم على ربك تبارك وتعالى بعد عمر طويل، في كل مراحل الحياة أنت في بيتك، أنت مع الأسرة، أنت مع الأقارب، أنت مع الأرحام، أنت مع الجيران، أنت مع العدو، أنت مع القريب، أنت مع الصاحب، أنت مع الصديق، نبيك صلى الله عليه وسلم له هدي وله سنة وله قيم ومبادئ سطرها صلى الله عليه وسلم في حياته، وسطرها أهل التاريخ وأهل السير وأهل الحديث في نقل سيرته صلى الله عليه وسلم، حتى نحن نقرأها ونتعلمها ونطبقها في حياتنا ونسعد. يعني الغاية أن نسعد، يعني أنت لما تجيك المصائب تجيك الأمور تشوف النبي صلى الله عليه وسلم معنا أكثر، تجيك المدلهمات وتجيك الأحوال الصعبة في الدنيا وتشوف النبي صلى الله عليه وسلم معنا أكثر. إذا عانيت اليتم وفاة أب أو أم أو الاثنين أو من بعدهم أيضا ممن يرعاك، تعلم النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أشد وأكثر. وراح نأتي إن شاء الله على مواقف كثيرة في حياته صلى الله عليه وسلم. الحين ما نبغى نتكلم عن كثير من ما كان يعانيه، لأن الآن النبي صلى الله عليه وسلم كبر واشتغل وعمل صلى الله عليه وسلم، وهناك أحداث كثيرة قادمة معنا في هذا اللقاء في حلقة اليوم.
أنت تقول كبر واشتغل، هو يوم كان صغير كيرعى الغنم، كبر شو اشتغل؟
النبي صلى الله عليه وسلم سؤال جميل فعلا، شو اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم؟ اشتغل في التجارة.
تجارة.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم شوف يعني من يوم صغير النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم على قراريط، يعني مبالغ يسيرة. طيب كبر الآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده العمل في التجارة، يقول أهل السير والتاريخ كما نقل ذلك من سعد في طبقاته وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل في التجارة، ومن التجارات التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم تجارته في مال خديجة رضي الله عنها. يقول الراوي أن أبا طالب، يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، قال حق النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا رجل لا مال لي، يعني أنا ما عندي مال أن نتاجر فيه، وقد اشتد الزمان علينا وهذه عير قومك وقد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة بنت خويلد تبعث رجالا من قومك في عيراتها. يعني خديجة رضي الله عنها كان عندها مال كثير، وارثة وارثة من يعني أهلها وعندها أموال، وترسل كل سنة، هي ترسل مع أحد، يعني كل ما تستوي رحلة الشتاء والصيف هي ترسل العير اللي عندها والمال اللي عندها، يروحون مثلا الشام يودون البضاعة هذه الشام، وهناك تنباع البضاعة هذه تصير مثل مضاربة يعني بأضعاف أثمانها، ثم يرجعون كل سنة هي تبعث أحد. هذه السنة أبو طالب قال حق النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ما عندي مال واشتد الزمان علينا وهذه عير قومك وقد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة تبعث رجالا من قومك في عيراتها، فلو جئتها فعرضت نفسك عليها لأسرعت إليك لما يبلغها عنك من طهارتك وفضلك عن غيرك. فبلغ خديجة الخبر، بلغ خديجة أن عم النبي صلى الله عليه وسلم يقول حق النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون شو كان لقبه قبل؟ الصادق
الأمين.
الأمين صلى الله عليه وسلم كان يتعامل بالصدق، كان يتعامل بأمانة. حتى الناس أصلا كانوا إذا في سفر أو رحلة وعندهم شيء ثمين وشيء غالي وأمانات كان الله أكبر عند النبي صلى الله عليه وسلم لأمانة. هذا قبل البعثة، قبل الرسالة، بل استمر هذا الأمر. وسبحان الله راح نجي على السيرة، حتى هم يعادون ويحاربون أكثر أموال الناس عند النبي صلى الله عليه وسلم. لذا ليلة الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم توهق حين أمانات الناس، وإذا يردها الناس بيشكون بيسافر، فخلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكيل عنه، قال أنا بروح، جاء الأمر بالهجرة وهذه أمانات الناس، ما قال أنا أخونهم أظلمهم، قال لا هذه أمانات الناس فلترجع إلى أهلها، وبينها وسطرها صلى الله عليه وسلم لعلي حتى يرجعها ويقسمها على أهلها صلوات الله وسلامه عليه. خديجة لما بلغها الخبر أن في مشورة في بيت أبو طالب أن محمد الصادق الأمين سيذهب، وهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم رجل مبارك، النبي صلى الله عليه وسلم رجل فيه يعني من الأخلاق والشيم والسجايا الشيء العظيم صلى الله عليه وسلم، ويعرفون خبره، ويعرفون أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لا يعظم الأصنام ولا يقسم بغير الله ولا يحلف بغير الله ولا يأكل ما ذبح على الأنصاب. فهذا كان المشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل يتمنى أن هذا بيروح بركة. فلما علمت أن هناك حديث جاري في بيت أبو طالب، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هي اللي عرضت عليه، قالت أنا يعني أرشحك أنت أنك تخرج هاي السنة بمالي تاجرا وتعطيه أفضل ما يعني تعطي التجار من قبل، يعني قالت إذا رحت أنت أنا راح أعطيك أكثر من تجار الباقين. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خرج بمال خديجة تاجرا بهذا المال. وطبعا خديجة كان عندها غلام مثل صبي أو عبد يعني اسمه ميسرة. ميسرة هذا خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثل مساعد، يساعده أثناء الرحلة، تنزيل البضائع، رفع البضائع، حتى هناك لما بيبيع ود ويجيب. فكان ميسرة مع النبي صلى الله عليه وسلم كمساعد. خرجوا النبي صلى الله عليه وسلم مع القافلة، قافلة قريش، قافلة كبيرة، وصلوا إلى منطقة في الشام اسمها بصرة.
هذه وين تقريبا؟
هذه بصرة يعني حسب ما يعني أخبرنا بعض الأخوة هي قريب، هي في جنوب سوريا. سمعت درعة؟
هذه درعة،
أيوة، هي تقريبا قبل درعة من تدخل سوريا، يعني حدود سوريا قبل درعة، هذه منطقة بصرة والله أعلم. فوصلوا إلى منطقة بصرة من الشام. يقول الراوي: فنزلا في ظل شجرة قريبة من صومعة راهب من الرهبان يقال له نسطور.
هذا غير،
أيوة هذا غير هذاك اللي كان اسمه بحيرة. نعم، هذا كان اسمه إيش؟
بحيرة.
بحيرة الراهب. هذاك متى؟ هذاك في طفولة النبي صلى الله عليه وسلم، مع منه كان عم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذه أسرة عندها يعني توارث في التجارة، طالع عم أبو طالب تجارة وماخذ ولد أخوه معه، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه السفرات كان يتعلم، وصارت حادثة بحيرة الراهب. الآن النبي صلى الله عليه وسلم مع منه؟ مع ميسرة.
مع ميسرة
اللي هو خادم أو عبد لخديجة، وهو مساعد للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة. نعم، لما وصلوا هني جاهم هذا الراهب، هذا اسمه إيش؟ بحيرة الراهب. هذا إيش اسمه؟
نسطور
الراهب. هذا الراهب اطلع إلى ميسرة ثم قال له: يا ميسرة أو يا فلان، من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ يعني من هذا اللي جالس تحت الشجرة؟ فقال ميسرة: هذا رجل من قريش من أهل الحرم، يعني كذا وكذا. فقال الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي. يعني قال هذا اللي جالس يعني 100% هذا هو النبي، هذا اللي جالس هذه الجلسة هذا نبي. فتعجب ميسرة فسأله قال: أفي عينيه حمرة؟ يعني عيونه فيها حمرة؟ قال: نعم لا تفارقه. قال: هو نبي وهو آخر الأنبياء. يعني هني منو؟ نسطور. لما رآه كيف ما بحيرة شاف من الآيات لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، كيف أن الشجر والحجر، تعرف هؤلاء بعد لهم يعني قراءة في التوراة والإنجيل، وهم يعني لهم العلم في الشريعة السابقة، فكانوا ينتظرون نبي آخر الزمان. لما رأى هذه عرف أوصافه، عرف شكله، عرف هيئته، قال: هذا نبي، هذا نبي. ثم سأل: في عينه حمرة؟ قال: نعم لا تفارقه. قال: هو نبي وهو آخر الأنبياء. ثم النبي صلى الله عليه وسلم راح، طبعا وصل إلى الشام، وصل هناك إلى أسواق الشام، وباع النبي صلى الله عليه وسلم، واشترى النبي صلى الله عليه وسلم، وتاجر وضارب بمال من؟ مال
خديجة رضي الله عنها وأرضاها. هناك يقول أهل السير حصلت مثل الملاحة، يعني واحد من التجار شد على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صادق أمين، لكن تعرف بعض التجار، وهذه سبحان الله تعلمك أن أنت لو عندك صبر وعندك حلم، ترى يجيك واحد ما عنده حلم وما عنده صبر، يمكن يزعجك بكلامه، ماذا تفعل هنا؟ تصبر وتحتسب وتعلم أنك بصبرك تنال الأجر عند الله تبارك وتعالى. لكن إذا هذاك ما عنده صبر وأنت بعد قلت هذاك ما عنده صبر، أنا ما عندي صبر، عيال وين استفدنا الحين؟ وين الحلم؟ وين الحلم؟ وين اللين؟ وين الرفق؟ الواحد دائما ما يصادم الناس، حتى لو جاك واحد يصادمك أنت، يعني كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين
صبروا
وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نسأل الله جل وعلا جعلنا من هؤلاء. هذا الرجل أتى وحصلت بينه صلى الله عليه وسلم بين هذا الرجل ملاحة، فقال له الرجل، قال: احلف باللات والعزة، يعني كأنه ما يصدق النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: أبغاك تحلف باللات والعزة، لأنه يعرف أنه يعني مكة عندهم أعظم آلهة اللات والثانية العزة، فقال له: احلف باللات والعزة. النبي صلى الله عليه وسلم ميسرة يقول، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حلفت بهما قط، يعني أنا في حياتي ما حلفت باللات والعزة، ما حلفت بهما قط، وإني لأمر فأعرض عنهما. الرجل هذا استحى، قال هذا من أهل الحرم ومن أهل مكة وما يحلف باللات والعزة وما يعرف إلا الله، لأن الشام كان عندهم يعني الدين. نعم الدين دين عيسى عليه السلام والدين دين موسى عليه السلام، فما عندهم شرك، عندهم توحيد، يدعون الله ويعبدون الله ويحلفون بالله. ربما دخلت بعض الأشياء، لكن الغالب على الناس يعرفون الفطرة. فلما رأى هذا من النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، قال: هناك كلها أصنام وهذا هدية؟ فهنا يقول الراوي: فقال الرجل: القول قولك. ثم اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يشتري، وأقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة.
يعني أهل الشام كانوا مسلمين،
كانوا على دين عيسى عليه السلام. لذا تأتينا قصة بعدين، قصة سلمان الفارسي، كيف أنه خرج من بلاد فارس كان يعبد النار، ثم أتى إلى الشام، ثم راح إلى شمال الشام، حتى مثلا بعض مناطق تركيا اليوم بين سوريا وتركيا، كان يروح عند العلماء الربانيين اللي يقولون: قدنا زمان نبيي آخر الزمان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. في قصة راح إن شاء الله راح نذكرها عن سلمان الفارسي بالتفصيل البحث والتفصيل الكامل عن الأحداث التي صارت معه. نرجع إلى هذا، نستفيد من هذه الحادثة لما قال: ما حلفت به ما قط. النبي صلى الله عليه وسلم شو قال حق الريال؟ قال: ما حلفت، ما في نبوة، نعم ما في بعثة، ما في وحي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم باقي على دين التوحيد، على دين إبراهيم عليه السلام. واليوم للأسف كم من الشباب يقول والنعمة، يحلف بالنعمة،
وراس ما أدري منه.
والنبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. فلا يجوز أن يحلف أي حد، صغير كان أو كبير كان. بعض الناس ترى يتهاون مع الصغار، فشو يصير بعدين؟ هذا الصغير ترى بيكبر، تهاون، يحلف بالنعمة، يحلف بالذمة، يحلف براس الأب، راس الولد، راس ولدي، راس، هذا كله حرام. بل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
في ذمتي،
نعم في ذم، قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. طبعا هو شرك أصغر، لكن شرك أصغر بعد مو بسيط،
شرك ترى.
نعم
يعني أبوي بس النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي كان مسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا، يمكن إذا يعني ما ذكرنا بالتفصيل الكامل، نعم النبي صلى الله عليه وسلم كان على التوحيد، ما وهذا من حفظ الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم، ما تأثر بالأصنام. بل شوف الحديث هنا شو قال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حلفت بهما قط، وإني لأمر، يعني أطوف من عندهم فأعرض عنهما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمكن داخل الكعبة وطالع من الكعبة يمر على هذه الأصنام، يعرض عنهما، يعرض عن اللات والعزة، ومن باب أولى ما دونهما من الأصنام. الكعبة كانت متروسة 360 صنم، لكن كان نبينا صلى الله عليه وسلم من حفظ الله له وعصمة الله له ما كان يأكل مما ذبح على الأنصاب، ما كان يدعو غير الله، ما كان يعظم الأصنام، بل ما كان يحلف بغير الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أرشد أمته ألا يحلف بغير الله جل في علاه. فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا ويجعلنا موحدين له تبارك وتعالى، وما نتهاون في هذه الأمور. ومن الأمور اللي يعني باب ذكر شيء بالشيء، يعني موضوع الشرك الأصغر اللي تهاون فيه كثير من الناس اليوم، موضوع بعض الناس يلبس لي بعض الحلق، بعض التمائم، بعض التمائم وبعض السلاسل في اليد يلبسها
ويعتقد فيها. يعني أنا قبل فترة شفت واحد لابس شيء فيده، قلت له يا فلان شو هذا؟ قال ظهري عورني لبس تراح العور. قلت له سبحان الله، دخل هذا في هذا؟ يعني مو بنادول ولا بروفين ولا مسكن ألم ولا شيء، يعني هذا حديد أنت حاطنه في يدك شال ألم الظهر؟ قال هي. قلت له شوف أنا بقول لك قصة استوتي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي شو؟ تفضل. قلت له في ريال يا عند النبي صلى الله عليه وسلم، شافها النبي صلى الله عليه وسلم لابس حلقة من صفر. شو الصفر؟ نحاس. حلقة لا يعني مثل حديدة ملفوفة مثل سوارة،
حلقة سويرة.
نعم، لافنها فيدة من صفر، من صفر يعني من نحاس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذه؟ قال من الواهنة. يعني أنا عندي ويع في فوق فيدي في الكتف، ألبس هاي الويع راح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيدك إلا وهنا. وثم من معاني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا مت وأنت لابسها ما أفلحت، يعني تقدم على الله جل وعلا وفي توحيدك شائبة من الشوائب، نسأل الله العافية والسلام. قال وإن مت وهي عليك ما أفلحت. فالأمر عظيم والخطب جلل. يعني شباب لما يتهاونون في لبس هذه ويعتقدون فيها أنها تشفي، تجلب الحظ، تجيب الطاقة، تجيب الخير، تجيب الرزق، هذه ما تجيب، هذه ما تجيب أبدا. يعني بل حتى أنا أقول لا تلبسونها من باب سد الذريعة. إحنا اليوم نلبسها زينة، وبعد جيل يلبسونها زينة، يجينا بعد جيلين يلبسونها اعتقاد. وهذا اللي إحنا نشوفه، يعني في ناس كثير يلبسونها يعتقدون فيها أنها تنفع وتضر وتشفي، ولا هي ثبتت. لا يعني بعضهم يقول والله ثبتت طبيا. كيف ثبتت طبيا؟ لما تجي صدق لا طبيا ولا شيء، لكن الله المستعان بعض الناس يقع في هذا. فأنا يعني أوجه أنتوا ربعكم في المدارس وكذا تشوفونهم خبروهم ترى ما يجوز. يعني اليوم أنت تلبس تهاون تشبه تقول زينة، لكن باشر يقع كثير من الشباب في هذا الأمر، وأجيال في المستقبل تضيع والسبب هذا الأمر اللي ما تعلمناه. مع أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له، وقال حق هذا ما تزيدك إلا وهنا وإن مت وهي عليك ما أفلحت، نسأل الله جل وعلا العافية والسلامة. هذه كانت بعض المواقف والبعض العظات والعبر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مع خروجه وتجارته، ونكتفي اليوم بهذا القدر. وإن شاء الله في الحلقة الجاية نكمل قصة التجارة وعودة النبي صلى الله عليه وسلم، وشو صار من أحداث مع خديجة رضي الله عنها ومع النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف صارت نقلة كبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من هذه الرحلة اللي كانت إلى بلاد الشام، نسأل الله أن يبارك فيها، بلاد مباركة قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع منها النبي صلى الله عليه وسلم وصارت أحداث راح نتكلم عنها إن شاء الله. أنا أشوقكم طبعا أنتوا يا راشد عبد العزيز وأيضا المستمعين، أشوقكم إلى اللقاء القادم اللي راح نتكلم فيه عن أجمل أيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، الأيام الجميلة والبيت النبوي وتفاصيل هذا البيت النبوي. نكتفي بهذا القدر، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه الأكرم ورسوله الأعظم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، ونلتقي إن شاء الله في اللقاء الجاي.
السيرة النبوية دروس وعبر.